Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
أعزائي المستمعين. هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نعرض لثلاثة موضوعات جارية في الساحة السياسية السودانية. الموضوع الأول حول البيان المشترك للدول الترويكا، أمريكا وبريطانيا والنرويج، واللي قالوا فيه إنه ما حيعترفوا بأي حكومة شكل العسكريون بطريقته. الشيء الثاني آخر تطورات المبادرات المطروحة للحل، والثالث متعلق بضرورة وحدة قوى الثورة لهزيمة الانقلاب. ونبدأ مع بيان دول الترويكا بعد استقالة حمدوك وتعليق الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني.
البيان بتاع الترويكا بيان واضح في تقديري، وبيضع شروط محددة للمتطلبات بتاعة إعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره بقيادة مدنية، ومتطلبات تلك الإعادة، وردود الفعل المتوقعة أو التي تهدد بها دول الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا اللي معها إنجلترا، أمريكا والنرويج في حالة عدم استجابة لهذه الشروط. الشروط هي أن لا يتم تعيين رئيس وزراء من جانب أحادي من قبل العسكريين بالتالي، وأن يكون من يعين مقبول إلى قطاع واسع، وهناك إجماع حوله من قطاعات واسعة من الشعب السوداني. ودي إشارة طبعا ليس فقط لفاعلين السياسيين، وإنما أيضا إلى لجان المقاومة والحركة القاعدية لاستعادة المسار الديمقراطي. التهديد بأنه إذا لم يتم ذلك، بمعنى أن يتراجع قادة الانقلاب من هيمن على السلطة أحاديا وتعيين حكومة غير ذات مصداقية مدنية لإدارة الشؤون اليومية، التهديد بأن كل العون الاقتصادي للسودان حيتوقف، لن يتم الاعتراف بحكومة معينة من جانب واحد، والشيء الثالث أنه حتفرض عقوبات على السودان. يعني لأول مرة يكون في تهديد تحدد حوله دول الاتحاد الأوروبي والترويكا والولايات المتحدة الأمريكية. واعتقد الرسالة دي تم إيصالها مباشرة للمعنيين في اعتراف بالتالي من المجتمع الدولي بأهمية استصحاب رأي الشارع السوداني، الحركة الضعيفية للمطالبة باستعادة الديمقراطية في أي حال للأزمة السياسية الحالية، وليس فقط المكونات السياسية المعروفة، الحرية والتغيير والمعارضة السياسية للمهنيين إلى آخر، إنما لجان المقاومة أيضا يجب أن تكون لديها كلمتها في الحل وقبول بالناتج من المشاورات الجارية حاليا لحل الأزمة. فهذا البيان يوضح تشدد في مواقف الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا بما فيها كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا البيان طالب بالعودة إنه الحل يكون في إطار الوثيقة الدستورية، وفي تقديري إنه هذه إشارة ليست تفصيلية وإنها معممة، لأنه في الحل المطلوب يمكن أن يكون هناك دور للمكون العسكري في المرحلة القادمة، ولكن ليس دور الهيمنة وتوجيه الأمور، وإنما حماية الدولة وحماية الانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين. يعني ما أعتقد أنه بيدعو إلى عودة إلى الشراكة الكاملة زي ما موجود في الوثيقة الدستورية، وإنما إلى مفهوم المشاركة ما لهذا المكون في استعداد للقبول بذلك وفق الشروط التي يتم عليها في الاتفاق اللي حيطلع من المشاورات الجارية حاليا في الخرطوم. أنا أفتكر الرسالة واضحة للبرهان وللمجلس العسكري، يعني أو مجلس السيادة اللي عين البرهان من جانب واحد، إنه إذا استمريت في اتخاذ القرار حاليا فحتكون هناك عواقب جسيمة، ما في أي مساعدات اقتصادية، بل سيكون عوضا عن ذلك عقوبات. في تقدير استغالة عبد الله حمدوك يعني تمثل ضغط ليس فقط على المكون العسكري وإنما أيضا على القوى السياسية حتى إنها تتخطى مشاكلها وتشاكسها والصراعات بيناتها إلى موقف أسمى من المسؤولية، يعني بيكون بقدر التضحيات اللي بيتقدمها الحركة الشبابية والحركة القاعدية للمطالبة بالعودة للديمقراطية. وأعتقد إن هم أدركوا أهمية إن يتصرفوا بما أحسن بأحسن مما عودونا عليه، وبالتالي أتوقع إنه فعلا يطلع يعني بيان بيضمن التوافق إن لم يكن كل وإنما أغلب المجموعات المؤثرة في القوى السياسية، وإلا فإن الشارع حيكون يتخطاها أيضا كما تخطى القطاع العسكري الأمني اللي بيحاول يفرض إرادته على السودان.
ومن الدكتور سليمان بلدو وتعليقه حول بيان دول الترويكا، ننتقل إلى المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وآخر تطوراتها مع الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، فماذا قال؟
الثمانية مبادرات خارطة الطريق المقدمة لحزب الأمة، مبادرة مقدمة من مدراء الجامعات السودانية، مبادرة مقدمة من أساتذة جامعة الخرطوم، مبادرة مقدمة من خبراء وطنيون، بعدين مبادرة مقدمة من لجان المقاومة، ومبادرة مقدمة من المجلس المركزي، ومبادرة مقدمة من مجموعة الميثاق الوطني.
دي ثمانية مبادرات، لأنه الخبراء الوطنيين دو ظهرت الليلة جونا حسي في الدار سلمونا لها وناقشونا فيها، اللي هي اصطفاف وطني عريض القاعدة لتأسيس مشروع وطني سوداني، مجموعة خبراء وطنيون. المبادرات دي الآن إنه خلاص أصبح دايرين نمشي لمحطة، أول حاجة كوننا لجنة من مدراء جامعات ومعهم آخرين.
اللجنة شغالة بتحدد المشتركات المتفق عليه بين المبادرات وشنو المختلف عليه، بتحاول تحدد المختلف عليه تجي تطرحه للنقاش بين أصحاب المبادرات عشان يقدروا يتفاوضوا ويتوصلوا لفهم مشترك بيناتهم ويزيلوا التعارض بيناتهم بالحوار. بعد هذا يبقى طوال حيمشوا لإعلان سياسي، هذا الإعلان السياسي يتحدث فيه كل القضايا نوقع عليه جميعا، طوال بنمشي توافق على رئيس وزراء. بعد ذلك في الإعلان السياسي المفروض يكون اتفقنا على إنه كيفية تكوين الحكومة، هل من قطاعات وطنية مستقلة ولا من قطاعات وطنية، هكذا بنتفق على شكل تكوين الحكومة. بعد ذلك بنديه فرصة في إنه يجي المشاورات، وطوال إحنا بنشرع في الاتفاق على العموميات اللي وردت في الإعلان السياسي. كل مجموعة قدمت مبادرة، كل مجموعة رأت من نظام هي كيف تحل الأزمة اللي نحن فيها الآن، وبالتالي إنه مفردات الأزمة معروفة يعني واضحة لكل الناس لكل أي زول. المبادرات كلها متفق على حاجات أساسية وفي اختلافات طفيفة جدا حسب الحوار بيننا نحن وبين عدد من أصحاب المبادرات. فعشان كده بعد التلخيص توفيق بعد ما سيجلسوا بتصور إنه ما بلغ هو الأفضل في الاتفاق على المختلف عليه بين المبادرات. فبفتكر إنه الموضوع ما حياخذ زمن. أنا بتصور إنه الأسبوع الجاي ده حيبقى حاسم جدا إن شاء الله.
ومن الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة، نختتم حلقتنا بهذه الرسالة الخاصة بوحدة قوى الثورة لهزيمة الانقلاب. والبروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق.
الرسالة المهمة علينا أن نتذكر إنه الحصة وطن، وعندما نقول الحصة وطن علينا أن نتذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوداني لكي ما يتخلص من أسوأ نظام في القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية، هو نظام عمر البشير. هذه التضحيات كبيرة ومتنوعة وغالية جدا، من فلذات الأكباد ومن مستقبل الأجيال، وقدمت من أجل أن نسترد وطننا وننتزع من براثن الغول الذي استحكم فيه خلال 30 عام. عليه هذه التضحيات الكبيرة يجب عدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال، ولكي لا نفرط فيها عليه يجب أن نتمسك بالمبادئ الأساسية اللي من أجلها قدمت هذه الأرواح والأرتال من الشهداء، وهذا مدخل الأساسي أن نتمسك بما يوحدنا، بما يوحد قوتنا، بما يجعل قوانا كلها متماسكة ضد عدو واحد هو قوة الثورة المضادة التي تعمل بكل قوة لاستعادة الوضع القديم إلى ما هو عليه، وبالتالي تبديد لكل هذه الجهود وكل هذه التضحيات. إذن علينا أن نتماسك وعلينا أن نتوحد في القرى، في الأحياء، في اللجان، في الأحزاب، في المنظمات السياسية، في المنظمات الحقوقية والإنسانية، في التجمعات المهنية. علينا أن نعلي سقف التوحد والتمسك بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة والاستمرار فيها، محافظة على ما تحقق من مكاسب، والمضي في استكمال ما تبقى من مهام في تحت مظلة حكم مدني ديمقراطي يحفظ كرامة الإنسان، يصين حرياتهم، تسود فيه قيم العدالة ومؤسسات العدالة ودولة القانون ودولة المحاسبة، وليس دولة القمع والقهر والإذلال كما نرى ونشاهد اليوم. من الأشياء المهمة الانتباه لمحاولات إضعاف صف قوى الثورة بأساليب مختلفة، أولا بالدعاية والتخوين والتشكيك وغيره. الحاجة الثانية والخطيرة جدا بمحاولات خلق أجسام وهمية باسم بعض أطراف قوى الثورة، طرح تجمع مهنيين موازي لتجمع المهنيين الأساسي، طرح قوة مدنية موازي للقوة المدنية، طرح قوة حرية وتغيير بعنوان تشويشي ينضاف إليها الميثاق الوطني، وهكذا أجسام باسم قوة الثورة للتشويش على القوة الأساسية. وبالتالي المطلوب من قوة الثورة ومن جماهير الثورة الانتباه حتى باسم لجان المقاومة، أحيانا تجد أسماء وبيانات وصفحات، هذا كله عمل تخريبي، هو عمل قوى الثورة المضادة والجداد الإلكتروني لإدراك قوى الثورة المضادة الداعمة هي الأساس الانقلاب وهي صاحبة هذا الانقلاب، الهدف الأساسي وإدراكه بشكل أساسي إنه هذا التشويش يمكن أن يخلق شروخ ويفكك جسم القوى الحية وقوى القاعدة للحراك الثوري، وبالتالي ده يعني تفكيكه وضرب وحدته وإضعافه. إذن نحن علينا أيضا أن ننتبه إلى ضرورة أن نكون متوحدين، وأن ننتبه ونكشف بشكل سريع وعاجل أي محاولات للتشويش وللتضليل وخلق أجسام باسم قوى الثورة المختلفة حتى لا تهتز قوتنا وتظل قوتنا متماسكة إلى أن يتحقق النصر إن شاء الله.
شكرا للبروفيسور صديق تاور على مشاركته معنا في هذه الحلقة من راديو دبنجة، وشكرا أيضا للدكتور سليمان بلدو والدكتور محمد المهدي حسن على مشاركتهم جميعا معنا في هذه الحلقة في راديو دبنجة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجة يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ومن ولاية غربي دارفور يسعدنا أن نستضيف كل من حاتم عبد الله من منظمات المجتمع المدني بمدينة الجنينة، وأحمد خليل من لجان المقاومة، وهاجر إسحاق الناشطة في التنظيمات النسوية بمدينة الجنينة، للحديث حول آخر التطورات الأمنية في الولاية وحول حراك الشارع هناك، ورأيهم حول استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء. في البداية معنا السيد حاتم عبدالله ونسمعه بيقول لنا شنو. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا لك أستاذ على تحت الفرصة وعبرك التحية لسامعي الإذاعة من كباب الوطن الخارجي، وكمان نرحب على جميع الضحايا اللي افتقدناهم في غرب دارفور في الشهرين الماضيين، ونسأل أن ربنا يشفي جميع الجرحى ويعوض كل المتضررين والخسائر الكبيرة اللي وقعت في الأرواح والممتلكات. حقيقة إذا حبينا نتكلم عن الوضع الأمني في غرب دارفور في الشهور القليلة الماضية وخصوصا في شهر نوفمبر وفي ديسمبر وحتى الآن يناير من العام 2022 أفتكر إنه وضع الأمن مضطرب جدا. هنالك يعني هي مجال موجات متكررة من العنف المسلح على مناطق كبيرة أو يعني قرى ومدن بصورة أساسية على 3 أو 4 من المحليات ابتداء من محلية جبل مود ومرورا ببعض مناطق شرق فيلبا ومحلية كرينيك وأجزاء أيضا من محلية الجنينة. صراحة الوضع الأمني هش جدا ومضطرب وهنالك تجمعات كبيرة للمسلحين وهجمات وضعت على عدد من هذه المناطق أمام قاعد نهب وصلب وحرق وتدمير للممتلكات. أيضا هنالك نهب أيضا للمواشي وأعمال ترتكب انتحاكات كبيرة في حدود النساء والإنسانية وجرائم كبيرة. صراحة هذا هو الوضع في ولاية غرب دارفور. والوضع ده كله يحصل صراحة بنشهد أو بنلاحظ يعني تراخي كبير جدا من الأجهزة الأمنية في أنها توفر الأمن والحماية للمواطنين ويعني تواجه المجموعات المتفلتة التي تعتدي على المواطنين. لم نشهد يعني أي دور واضح ورغبة أكيدة من أن يعني تطلع هذه الأجهزة المختلفة بدورها كامل في أنها توقف هذه الانتهاكات. والمؤسف أكثر أنها يعني يضاف لفشلها في توفير الأمن والحماية للمواطنين ومنع الاعتداءات لم تستطيع أن تقدم البناء إلى العدالة حتى هذه اللحظة. والمؤسف أكثر أنها تسعى دوما لتكرار الحلول المجردة اللجوء إلى الدياد والتسويات والحلول الأهلية والعرفية والتي أصبحت هي أحد الأسباب المساهمة في استمرار العنف لأن المجرمين أحرار طلقاء وهنالك أشخاص الإنابة عنهم يسعون دوما لإطفاء الحرائق ولكنهم بكل أسف يوفرون الحماية لهؤلاء المجرمين لأنه لم نشهد شخصا واحدا قدم للعدالة. مع العلم أن هنالك العديد من المتهمين معلمين في الشارع لدى البصفاء من المجتمع ولكن بكل أسف السلطة عاجزة أو غير راغبة في أنها تقدم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة. وهذا هو أسس المشكلة في ولاية غرب دارفور، الإفلات من العقاب وغياب سيادة حب القانون هو سيد الموقف في ولاية غرب دارفور. أعتقد أنه هو السبب الرئيسي في هذه الأحداث نتيجة لانتشار السلاح الكبير في أيدي غير النظاميين، الحدود المفتوحة ما بين السودان والتشاد التي تسجل عملية عبور مجموعات كبيرة من المسلحين بغرض النهب والسلب غرب بهدف أيضا بهدف المناصرة والدعم الأهل وكذا. فدي واحدة من الأسباب وبسبب الرئيسي أن الدولة صراحة أصبحت غير جادة وغير راغبة صراحة بأنها توفر الأمن للمواطنين لأن المعلومات متوفرة. وما يوسف له الحق أن الآن نحن نتحدث معك والشارع يتحدث عن أن هنالك توقعات لمشكلات أخرى جديدة حتى مدينة الجنينة. هنالك معلومات متداولة ما بين المواطنين وهنالك خوف أيضا صراحة وسط أعداد كبيرة من المواطنين لأنه يتوقع أيضا تجدد أحداث مماثلة لتلك التي حدثت من قبل. الوضع صراحة لا يبشر بأي خير صراحة لأن الإجراءات المتخذة إجراءات صراحة عقيمة جدا لا ترتقي لمستوى المسؤولية ولا ترتقي لمستوى الجرائم التي ترتكب. مع العلم أن هذه الجرائم صراحة جرائم منظمة تديها جهات تمتلك إمكانيات عليا وأعتقد أن الدولة أيضا هي فاعل أساسي في كل ما يجري من أحداث نتيجة لعدم قدرتها وعدم رغبتها صراحة في التدخل. وكما هو معلوم من قبل حتى أنها تصدر يعني توجيهات باستخدام القوة لحماية المواطنين تمتنع الأجهزة في أن تنفذ القانون. نستطيع أن نقول أن الوضع في بلاد غرب دارفور خارج عن سيطرة الحكومة بالكامل، نستطيع أن نقول ذلك لأنها تكون موجودة في مواقع الأحداث ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً أو لا ترغب في أن تفرض الأمن والحماية للمواطنين وهو ذلك واجبها في الأساس.
طيب أستاذ حاتم، ماذا عن القوى العسكرية المفترض تتشكل لتوفير الحماية في ولايات دارفور؟
طيب بما يلي قوة الحماية التي سمعنا أنها بجاري الأعداد لها في أو تجميعها في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، هنالك معلومات عن ترتيبات لإرسال بعض الأفراد من الحركات المسلحة الى التدريب الفاشل. طبعا هنالك معلومات عن جزء من هؤلاء الافراد قد ذهبوا بالفعل الى الفاشل. هذا ما تبعناه حتى الان. ولكن دعني اقول لك ان قبل ذلك يمكن عقب أحداث الجنون الأخيرة في أبريل الماضي يمكن أن تم إرسال عدد من القوات إلى الجنينة، تحديدا قوة الاحتياط المركزي، وأيضا قبل أيام قليلة قد وصلت أيضا للولاية قوة الاحتياط من القوات المسلحة، قوة قوام وخلياء موجودة في الآن في مدينة الجنينة. ولكن أنا أقول أنه المشكلة ليست في عدد القوات، هناك أعداد كبيرة جدا من القوات المختلفة ومسمياتها المختلفة، ولكن المفقود هو الإرادة، المفقود هو الرغبة، المفقود هو صراحة التعليمات. القوات موجودة، نشاهد أعداد كبيرة من القوات موجودة في الأسواق، موجودة في مناطق مختلفة من مدينة الجنينة تحديدا، ولكن هذه القوات لم تعطى الصلاحيات والأوامر لاستخدام القوة في مواجهة المعتدين، مواجهة المجرمين والمتفلتين. فأعتقد أن القوات ما لم تعطى الصلاحيات الكافية والموجهات الكافية لاستخدام القوة في مواجهة المتفلتين والمجرمين لا جدوى منها، لأنها تكلف الولاية أموال طائلة، مليارات الجنيهات تصرف على هذه القوات، ولكن النتيجة سخرية. وأنا أقول صراحة الآن ولاية غرب دارفور أصبحت منطقة اغتراب بمعنى الاغتراب الحقيقي لقادة وأفراد هذه القوات، لأنهم الكثيرين منهم يمارسون مهن التجارة ومهن أخرى بدلا عن الاضطراب أدوارهم الأساسية وهي حماية المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار لهذه البلاد. فأفتكر أن المشكلة حتى تلك القوة التي تحدثت عنها إن تم تدريبها وتوزيعها على هذه المناطق ما لم تعطى الصلاحيات وما لم توفر لها الإمكانيات وتعطى صلاحيات واضحة للتدخل ولمنع الجريمة قبل حدوثها، لا معنى منها، ستكون مثلها ومثل القوات الموجودة الآن بعشرات بل بالمئات وبالآلاف، ولكن النتيجة بكل أسف هو دمار، النتيجة بكل أسف هو تشرد، النتيجة بكل أسف هو نزوح، النتيجة بكل أسف تدمير للاقتصاد، تدمير للعلاقات الاجتماعية، تدمير للتنمية، تدمير للسلام الاجتماعي، تدمير لكل شيء. ذلك هو النتيجة صراحة، لأنه غياب الرؤية وغياب البرنامج والتجاذب الذي يحدث في السودان ما بين أطراف السلطة أيضا هو يعني أفتكر أنه سبب رئيسي مباشر فيما يحدث في ولاية غرب دارفور. وأعتقد أن المشكلة والصراع الذي الآن هو في الخرطوم قد بدأ في غرب دارفور وانتقل إلى الخرطوم نتيجة لعدم التدخل، نتيجة لعدم الاهتمام بهذه القضية. تم تحويل الميدان الآن من هنا إلى الخرطوم يعني.
طيب إذا جينا تكلمنا على المستوى بتاع المركز، ما رأي الشارع في ولاية غرب دارفور في استقالة حمدو؟
زي ما قلت لك إنه الوضع في غرب دارفور هو ما بيكون منفصل عن السودان، أو وضع السودان ما بيكون منفصل عن ولاية غرب دارفور. الشارع يرى أن المواهب إذا استمر الوضع بهذه الصورة سنذهب إلى يعني وضع لا يمكن يفصل الآن. فعليه نعتقد من خلال تجربتنا كواقع في غرب دارفور التشاكس اللي حصل ما بين أطراف الكبرى الانتقالية، نحن دفعنا بثمن في غرب دارفور بماء وتشرد بتاع آلاف المواطنين مهاجرين ومهاجرين. تعطل مؤسسات الدولة إننا في غرب دارفور تعطلت تماما بمهاجرين في مرافق الإيواء. نتمنى أن لا تطيب إصابتهم فيها، لتعطل الحياة العامة في الولاية تحديدا في الجنينة لفترات طويلة، وضع صعب جدا. ده اللي متوقع انه يحصل في السودان اذا ما تم معالجة الوضع الان موجود في الخرطوم. ده اللي متوقع نفس الشيء من الحاجة العلمية في غرب دارفور متوقع يحصل في الخرطوم. وده بقول انه لانه في فترة من الفترات صراحة الشعب السوداني كان مغير عن الواقع اللي كنا بنعيشه في دارفور، وكان كثير من السودانيين بيفكروا انه المشكلة دي مستنيين من دارفور وخالدين هم بيناتهم وده صراع بينهم وينبغي انه يعالج مشكلتهم. لكن بكل اسف افتكر انه دي كان نتيجة لغياب هما نتيجة للتغييب الناس من الأحلام والسلطة القابضة من حكومة المغاز أنا حجبت الناس من معرفة واقع الأمر في دارفور، لأن المشكلة في دارفور هي مشكلة مركزية وليست مشكلة محلية زي ما يرويدها كثير من الناس، اللي هي مشكلة قبلية ومشكلة بالمتغيرات الاجتماعية. مع استمرار هذا الوضع صراحة القيادة الآن التي تقود السودان غير مؤهلة أن تقود البلاد، وعليه ما أعتقد أن يتنحى البرهان ونعيده من سيارة هذه المرحلة، لأنهم فشلوا صراحة في توفير المطلوبات التي اتفقوا عليها وخرقوا الوثيقة الدستورية اللي كان شريحة كبيرة من المواطنين في السودان لديهم تحفظات على هذه الوثيقة، ولكن رغم ذلك لم يلتزموا بتلك الوثيقة التي جاءت بهم رؤساء ونيابا لرئاسة السودان، وهم لا يمتلكون أدنى المقومات التي يعني تمكنهم بأن يجلسوا زي نظام في تلك المواطن، ولكن بكل أسف لم يلتزموا بما جاء في هذه الوثيقة، ونتج عنه ما نتج عنه الآن الوضع. وعليه أفتكر أن الحل يجب أن يكون هنالك سلام كامل في كل السودان، كل الأطراف غير المنضية تحت اتفاقيات السلام يجب أن تكون جزء من الحل في هذه المرحلة. ينبغي أن يجلس جميع السودانيين وأن لا تكون وتنحصر الرؤية أو النقاشات على مستوى الخرطوم، بل إنما يجب أن يشارك جميع السودانيين في أي مكان.
شكرا لك حاتم عبد الله القيادي في منظمات المجتمع المدني بمدينة الجنينة، والآن نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونرجع.
صوتك المنظوم حول الجبال نجوم، والفنجرية تقوم تقهوي الحجاج. صوتك المنظوم حول الجبال نجوم، والفنجرية تقوم تقهوي الحجاج.
أهلا بكم مجددا ضيوفي الكرام، حنواصل في برنامجنا اليوم من صوت الولايات من غرب دارفور، والآن معانا أحمد خليل من لجان مقاومة الجنينة. أهلا ومرحبا بك في دبنجا، وكلمنا عن آخر التطورات فيما يخص حراك لجان المقاومة هناك.
طيب أول حاجة مرحب بإذاعة دبنجا، كنا نسميها واحدة من الأصوات الدافع عن الرشاق وعن الثورة السودانية منذ فترة طويلة، ومرحب ببرنامج صوت الولايات. نحن من غرب دارفور بحييكم تحية النضال المستمر والنشر الأكيد. الحراك في الحقيقة هو في غرب دارفور مستمر منذ سقوط النظام وما يتوقف، برغم الحروبات والنزاعات الكبيرة شهدتها الولاية في الفترة من بعد سقوط نظام البشير، وكلكم متابعين أحداث كيرنم الأولى والثانية والثالثة ومستري والدرنيو جبرمون. لجان المقاومة كان في البداية عندها أدوار كبيرة في العمل الإنساني في المقام الأول، بعد ذلك هي بتحاول أن توصل شعارات وأهداف الثورة للجماهير وتعكس لهم الدور المفروض يقوم به. وأنا عايزين نقول الثورة مستمرة وما مربوطة بشخص، لكن مربوطة بتحديد الأهداف بتاعتها. بحقيقة الأمر أنه نحن الآن في هذه اللحظات في استعدادات على قدم وساق لمليونية 6 يناير، وفقا للمسارات الموضحة في الإعلام اللي بتصل لحد الأمانة العامة لحكومة ولاية غرب دارفور. أول حاجة نحن بنفتكر أنه طبيعة ليان المقاومة الأهداف بتاعتها واحدة، لكن طبيعة المجتمع ذاته بيختلف، لأنه نحن في السودان بنقول نحن مجتمعات سودانية وما مجتمع سوداني. بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور وتحديدا ولاية غرب دارفور من أكثر الولايات اللي تعرضوا للاضطهاد وللتخميش تاريخي، ومفروض نحن نكون أول المستفيدين من التغيير. في تغيير تام لغرب دارفور على مستوى الساحة السياسية السودانية، بل إنه في انتهازين فقط اختطفوا المشهد وبينشوا بيمثلوا به كأنهم هم من غرب دارفور أو كأنهم هم من دارفور. نحن في هذه الأمر أهم نشاط قاعدين نقوم به إنه هنصل كل القرى البعيدة والأماكن المتأثرة بالفترة بتاعت التغيير من 30 سنة، إنه نعيم أو نبث الوعي، لأنه في تغيير وفي بس الجهل وفي استغلال وتسييس للدين وتصوير الثورة كأنما هي كفر وكأنما هي ضد الدين وأشياء من هذا القبيل، واستغلوا البساطة حق أهلنا وكده. فالنشاط الكبير إنه نحن كنا محتاجين وبالفعل مستمرين في إنه نعمل أنشطة عندها علاقة بالندوات التوعوية بالمخاطبات، بنسل الناس لحد الأسواق لحد البيوت، لأنه بنفتكر إنه في وسائل هي ما وسائل مدن تختلف من مدينة لمدينة. يعني أنا لما أقول منتدى، لما أقول ندوة كبيرة مثلا من الفاهم بتاعت الندوات السياسية، دي ما حاجة بتجذب جماهير الشعب. نحن ما نقول في ذول بسيط، لكن نقول في ذول مغيب. النشاط المفروض يصل له المفروض يكون نشاط مختلف تماما. الحاجة الثانية اللي برضو شغالين فيها إنه قاعدين نمو عسار صدمات، لأنه في طيلة الفترات الفاتت في كمية اتفاقيات وقعت باسم الحامش وباسم الضحايا والنازيين واللاجئين، فحتى مفهوم السلام نفسه بقى مشوه عندهم، بقى مفهوم مبتذل، مش مفهوم ما عنده معنى، ما عنده قيمة، لأنه السلام ما كان سلام حقيقي، ما كان قاعد يلبي الرغبات حقهم في العيش الكريم وفي إنه يرجعوا في أوطانهم معززين مكرمين سالمين، بل إنه في ناس بيجوا بأسمائهم هم بيختطفوا النشأة وكده. فالحاجة دي برضو يعني خلت أثار صدمات كبيرة، وبقى في التباتات حول المفاهيم والمصطلحات. فشغالين فيها نحن كلجان المقاومة، شغالين برضو إنه مدراء التنفيذيين اللي بيجوا في المحليات، الضباط حق الوحدات الإدارية، الناس اللي بيمثلوا الحكومات في كل الأماكن، دايرين وعي جماهير الشعب بحقهم شنو، عشان ما يكون في تاني مسألة بتاع الجبايات، مسألة بتاع القوت والعرق بتاعهم وكلام من النوع ده. الكلام ده كان قبل الانقلاب بتاع يوم 25، أما المشهد الآن بعد انقلاب 25 ومشهد مغاير تماما، حيث إنه نحن برضو شغالين نقاوم كل الطرق اللي تيحت لنا. حتى في بعض الناس كل أسف دايرين يوصفوا ما حدث إنه ثورة تصحيحية أو تصحيح مسار الثورة، لكن نحن في توصيفنا له الدقيق إنه هو عبارة عن فرض أوضاع سياسية مختلة ضد إرادة الشعب بقوة السلاح، واللي هو ده الاستبداد السياسي المحمي للسلاح، وده انقلاب عسكري واستمرار للانقلابات الفاتت. والحاجة لازم يعليها كل الناس المواطنين الشرفاء إنه السودان هو محدد بالانقسامات ومحدد بعدم البقاء والتفتت. لو استمر العسكر دير والانقلابيين ولا حتى التنظيمات اللي بتبدأ إنها تمثل الهامش، بتكون في إشكالية كبيرة في وجود الدولة السودانية. حتى الآن نحن مستمرين وقاعدين ننوع في الأنشطة على حسب المجتمع المحلي بتاعنا.
ما رأيكم في استقالة حمدو؟ هل يمكن أن يعقد المشهد السياسي أم ماذا ترون؟
طبعا الأوضاع أصلا هي معقدة منذ تعيين حمدو، يعني منذ فترة طويلة، حتى بعد نجاح الثورة في البليطة حضرات النظام الأوضاع هي معقدة. يعني التغييرات اللي حصلت هي تغييرات غير هيكلية غير جذرية، بعض التغييرات الشكلية، ونفس البنية القديمة القاعدة في الدولة السودانية هي مستمرة يعني. وحتى الانتباه حق الوزيرة الدستورية هو ذاته مشوح، وعنده بعض التشوهات الكبيرة اللي أوصلنا للمسألة ده. وبالتالي طيلة فترة وجود حمدوك نحن ما شعرنا بالتغيير الأصل مردنا من أجله. نحن لما طلعنا بثورة هو عمل نقيض لبطش ولظلم ولقحر ولانتحاكات ولقتل خارج القانون ولمسألة إيقاف عملية الإفلاس من الإخراب. ده كان الهدف الأساسي للثورة، وإنه تحسين الأوضاع الاقتصادية وكده. كل الحاجات دي في ظل وجود حمدوك ما في أي وجود له في أرض الواقع. حتى في أحد وليو حمدوك حدثت انتحاكات لاستمرار الانتحاكات اللي كانت بتحدث في لحظة النظام البايت دونكم أحداث كيرينن ومستري وأزرني وشوشتا وكونغهرازا، وهذه هنا ما تتوقف. وبالتالي في كل هذه المعطيات استخالة حمدوك يعني ما عنده أي تأثير، وما بتعقد المشهد السياسي، لأنه أصلا المشهد هو مؤقت من زمان. الحاجة اللي دايرين نقولها برضو إنه عبد الله حمدوك عبد العزيز اللي هي بيه قوة حرية وتغيير، ولقت ما لقت من مادة تعييدات أو تعييدات كبيرة ممكن نقول في ذلك الوقت، لكن فشل تماما، لم يستفيد سلطاته، بل إنه السلطات القاعدة كلها لمصلحة العسكر أو النخبة العسكرية، هم يتمكنوا اقتصاديا ويتمكنوا بإنه يحتكروا ملف العلاقات الخارجية، ملف السلام، ملف الذهب، ملف المطارات. يعني أصبح فعليا رئيس الوزراء الموجود عبد الله حمدوك المستقيل وجوده في الفترة الفاكت كانت عبارة عن وجود شرفي، ما عنده أي صلاحيات، يعني حتى ما يقدر بينا أي حاجة. فبالتالي نحن نفتكر أن المشهد السوداني هو أصلا مؤقت، والتعقيد ما زال مستمر. استقالة حمدوك وجوده وعدمه ما بيغير أي حاجة، لكن التغيير الحقيقي أنه الناس تواصل في المسيرة بتاعة المقاومة حقت الانقلاب، وتكون في نقطة جوهرية اللي هي تتوافق على ميثاق جديد يضمن وجود العسكر كعسكر في دورهم الطبيعي المناط بينهم، ويأسس لفترة انتقالية من شأنها تصلح مؤسسات الدولة ومؤسسات العسكرية والاقتصاد وغيره وغيره، وتضع رؤية محددة من شأنها إنه تقودنا نحن لتحول ديمقراطي ولسلام، ويجيب السودان بشكل جديد ينهي الاختلالات الهيكلية اللي قامت عليها الدولة. وبالتالي نحن نفتكر إنه الثورة ما مربوطة بحمدوك إطلاقا، ما مربوطة بشخص. وإذا رجعنا لورا الثورة هي من أنتجت حمدوك، وليس حمدوك هو من أنتج الثورة. الثورة قادرة تنتج 2000 شخص.
ذكرت أنه لازم يكون وفاق من شأنه الخروج من الأزمة السياسية الحالية. طيب التوافق ده بيحصل كيف في ظل التباينات المختلفة للقوى السياسية في طرح حل الأزمة؟
طيب أول نقطة نحن دارين نثبتها أنه حمدو أو خميتي والبرهان الناس اللي هم قادوا الانقلاب والنخبة العسكرية هم ليسوا مؤهلين أو جديرين بالحديث عن الإصلاحات وعن التصحيح، لأنه الزور بيقمع الناس وبقتل المتظاهرين وبقتل الإنترنت وخدمات الهاتف وبدخل بينتهي كرمات المستشفيات والبيوت وبقتلوا الأطفال بالقناصات. هذا شخص أو هذه المنظومة أو المجموعة غير جديرة إطلاقا بالتحدث عن أي إصلاح، وأي منظومة سياسية أو أي مجموعات هي بتدعم الخط بتاعة العسكر على أساس الإجراءات اللي قاموا بها هي خطوات صحية كلامهم مردود عليهم، وهم حيتحمل الوزير بتاعة أي شخص فقط. نحن العسكر ديل منذ فترة بتاعة فض الاعتصام وهم متحمين بجرائم كبيرة وتاريخهم الورى تاريخ سيء، وبالتالي هؤلاء الأشخاص لا يمكن يتحولوا بالليل وضهاها إلى ملائكة أو إلى رسل بتاع الكلام. هذا الكلام غير صحيح إطلاقا، لكن المخرج إنه القوة المستفيدة من التغيير، القوة الحية في الشارع لا سيما الأجسام المهنية والنقابات ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والنازحين واللاجئين وكل الشرفاء يجب إنه يتوافقوا على برنامج من شأنه إنه يخرجنا البرلمان. صحيح في انقسام قاعد وده طبيعة الأشياء، لأنه نحن مما قمنا في تاريخ الدولة السودانية إنه في بعض التنظيمات هي موقفها جاهز للبيع لأي عسكري أو لأي ناس بيدفعوا أكثر، فده شيء طبيعي جدا. لكن نحن إذا ارتكننا لهؤلاء الأحزاب لأنه هم مجرمين طيلة الفترة بتاعة ما بعد خروج المستعمر من 56 فشلوا، منهم من وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري مستخدم العسكر ومنهم من كان موجود في فترة تسمى بالديمقراطية ومنهم، ولكن في النهاية الكبيرة هي يد فارقة والأخرى لا شيء. وبالتالي هؤلاء الأشخاص هم مرحلتهم انتهت، أن إحنا الليلة الشباب إحنا بنضحي، أن إحنا بنطلع الشارع، أن إحنا عارفين دارين نعمل في شنو وقادرين أن إحنا نجيب ميثاق. وحتى في الفترة الجاية حيكون في ميثاق مشترك، الميثاق ده زي ما إنه الشارع السوداني الليلة قاعد في الصفوف الأمامية، الميثاق برضو حيكون له وجوده الحقيقي الفعلي اللي هو بترجم لا شراكة لا تفاوض لا مساومة وحتى لا شرعية، باعتبار أنه الشرعية هي للشعب فقط وليس لمن يمتلك سلاحة والأسد طويلة أو ده شيء محسي قاعد.
شكرا لك أحمد خليل عضو لجان مقاومة الجنينة، ومنها ننتقل لهاجر إسحاق من التجمع النسوي بمدينة الجنينة. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وأكلمين عن الحراك النسوي في غرب دارفور.
أول حياة وحياة طيبة للجميع، باسمي وباسم العزيزات الكرداكات في ولاية غرب دارفور الحراك النسائي، أقول لكم تحية طيبة. أول حاجة إحنا عندنا هنا في الجنينة بالذات في غرب دارفور عندنا تجمع نسوي من أعداد متفاوتة، يعني عندنا منصة، المنصة دي بتضم لنا السياسيات الأكاديميات الرحل كل القطاعات بتضم لنا. الحراك عشنا حقنا بتمثل في المبادرات اللي احنا بنقوم بها كأجسام نسوية. اخر مبادرة لنا قمنا بها يا القوم اللي جبل مون، جمعنا جميع النساء في ولاية غرب دارفور ومن الاضطهاد اللي حصل في جبل مون، وهسي حاليا برضو قايمين بمبادرة الوقفة لكريني. فالمبادرة دي احنا قايمين بها بالناشط الأطفال في المدرسة، بالناشط الأمهات اللي اضطهدوا، يعني عندنا حياة كثيرة احنا قاعدين بنقوم بها.
المرأة حاضرة في الحراك السياسي وفي المظاهرات؟
نعم، عندنا مشاركات كثيرة، يعني بنقيف في المليونيات بتطلع النساء بأعداد يعني بأعداد كبيرة في تعابير يعني معبرة للواقع اللي إحنا فيه، بتحتوى وبتناظر بالقضية الأساسية. فإحنا عندنا قضايا بتجمعنا أكثر من إنها هي بتفرقنا.
طيب المرأة في غرب دارفور على وجه الخصوص في قضايا بتخصها في الولاية خلاف القضايا العامة اللي بتواجه النساء في السودان بشكل عام؟
نعم، في قضايا بتخص المرأة في دارفور، خاصة المرأة الريفية، في قضايا بتخصها هي خير القضايا السياسية العامة. في العنف الممارس للنساء هنا، قمنا بورش توعوية، أغلبية النساء في القرى في المدن في المعسكرات
بنوعيهم بالعنف وكيف إنهم هم يتعاملوا مع العنف دي، كيف إنهم يتواصلوا مع الجهات اللي ممكن تقدر تنصرهم، تقدر يعني بتقيف معهم في الحاجات اللي بتحصل له.
طيب نمشي لموضوع آخر يتعلق بالشأن العام والانحراق السياسي الدائر الآن في البلد. يعني يمكن رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوه قدم استقالته قبل يومين، رأيكم شنو في تقديم استقالته؟ هل أنتوا معاه ولا بترفضوا ولا بتشوفوا شنو؟
والله أنا في رأيي دكتور عبدالله دكتور يعني شهم، يعني ما هين إنه إحنا بنبقى لنا راجل بمعنى الكلمة، راجل وطني طيور على بلاده وعلى أبناء الوطن. همه الوحيد الأساسي إنه هو يمشي بالبلد لبر الأمان، لكن الضغوطات اللي حصلت عليه من قبل الأسكر دي اللي أدت به وإنه هو يقدم الاستقالة واللخبطة الحصلت دي. لكن برضو ما وقفت على أستاذ عبد الله، إحنا هنطلع الشارع والشعب السوداني ما حيقيف، حيطلع الشارع وحيناضل لحد ما ينال اللي هو طلع من أجله.
نعم. لكن يعني في انقسام كبير على المستوى بتاعة الأحزاب السياسية، القوى السياسية، مطالبة متباينة وما في توافق، بيطروا إنه الحاجة دي بتساهم في تأخير وصول الشعب السوداني لحقوقه.
والله أنا في رأيي إنه الاختلاف موجود، الاختلاف ده لابد منه، يعني هو لو ما في اختلاف ما حنصل لبر الأمان، حيكون في اختلافات كثيرة وعديدة وكل حاجة، لكن إحنا عن طريق الاختلافات دي بنصل لبر الأمان إن شاء الله، وبنتحد حي يوم نتحد فيه كلنا وتتحد الرؤى.
نعم. عندك أي رسالة للمرأة السودانية؟
أول حاجة أقول للمرأة السودانية كل عام وأنت بألف خير، سنة سعيدة على كل البلاد، ونتمنى إنه البلاد تعم بالسلام وبالمحبة. ورسالتي للمرأة أي إنها هي تكون قوية أكثر من اللي هي فيه، لأنه الفترة اللي جايانا أضعف من ما إنه إحنا متوقعينها، فإحنا دائما نتوقع الأشد عشان نقدر نقاوم.
شكرا لك أستاذ هاجر إسحاق من التجمع النسوي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور على المشاركة في راديو دبنج. وأيضا نشكر كل من حاتم عبد الله القيادي في منظمات المجتمع المدني بمدينة الجنينة وأحمد خليل من لجان المقاومة على المشاركة في برنامج صوت الولايات من ولاية غرب دارفور. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ المحامي صالح محمود، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. هنستضيفه حول استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وموقف الحزب الشيوعي منها. أهلا ومرحبا بك الأستاذ صالح محمود، المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، كل سنة وأنتم طيبين.
وأنت طيب يا أستاذ. السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تقدم باستقالته قبل يومين، هذه الاستقالة أحدثت فعلها في الواقع السياسي السوداني. ابتداء دارين نعرف قراءتك للواقع وموقف الحزب الشيوعي تجاه هذه الاستقالة.
طبعا ابتداء الدكتور عبدالله حمدوك دخل في شراكة مع المكون العسكري خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر من العام المنصرم، وفي رأي الجميع أنه الدكتور عبدالله حمدوك خزل الشارع السوداني وخزل الثوار اتخاذ تلك الخطوة اللي وصفت بأنها كانت طعنة حقيقية لتطلعات جماهير الثورة التي رفعت شعار أنه لا شراكة مع العسكر ولا تفاوض، وأنه الثوار مصرين على استعادة الديمقراطية واستعادة مدنية الحكم. بالتالي حزب الشيوعي يعتبر أنه استغالة عبد الله حمدوك هو انتصار للشارع، انتصار للثوار اللي ظلوا ينادوا بأنه الوضع السياسي خاصة بعد 25 واتفاق حمدوك أصبح يجب أن يوصل بأنه وضع تحت الانقلاب العسكري، وهو وافق على ذلك. الآن نحن نعتبر أنه شارع واصل منذ اليوم الأول، منذ الإعلان عن هذا الاتفاق، في رفض هذا الاتفاق عن طريق الخروج للشارع والمواكب والمليونية. وبالرغم من أنه حكومة الانقلاب يعني أعلن عن فرض حالة طوارئ وإعادة القوانين القمعية، إلا أنه ذلك لم يعني يقف حائل بين الثوار والخروج للشارع لمواصلة رفع الشعارات بتاع إنهاء حكم العسكر في البلاد وعودة العساكر للمكان الطبيعي اللي هي السكنات، وإنه العساكر ما عندهم أي يعني حظ في إن ليس لدي يعني ما عندهم أي صفة في 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 السيطرة على الوضع السياسي في البلاد بالكيفية اللي شايفينها نحن الآن. أعتقد إنه يعني استغالة حمدوك تأخر كثير، ولكن يعني تحت ضغط الجماهير والخروج المليونيات أجبر عبد الله حمدوك وشركائه في إنه هو يقدم هذه الاستغالة. هذا تفسير الحزب الشيوعي السوداني. الحزب الشيوعي السوداني يثق تماما في إنه جماهير الشعب السوداني هي قادرة على أن تتوصل إلى صيغة يعني تساعد إلى صيغة تتأكد بها إنه الحكم في السودان سيكون حكم مدني ديمقراطي في يد جماهير الشعب، وليس حكم ديكتاتوري عسكري كما هو حادث اليوم. تجري مشاورات عديدة في بين القوى المختلفة، ولكن الحزب الشعبي السوداني يصر على اتجاه اللاءات اللي هي لا مساواة لا تفاوض ولا عودة إلى ما قبل 25. وبالتالي أيضا الحزب الشيوعي يرفض أي صيغة جديدة تستند على الوثيقة الدستورية المعروفة، ويصر الحزب أيضا أنه اتفاقية جوبا لا يمثل أي خيار إيجابي في يعني معالجة الوضع في دارفور أو في مناطق السودان الأخرى. وبالتالي الحزب الشيوعي أصدر أمس بعد اجتماع المكتب السياسي تصريح صحفي بهذا الخصوص، ويصر الحزب في أنه يواصل مع الجماهير في رفع الشعارات، وخاصة في اتجاه يعني مدنية الدولة وإنهاء هزيمة الدكتاتورية.
سماح أستاذ، هل لدى الحزب الشيوعي أي اتجاهات لتكوين جبهة وتنظيم جماهيري يتبنى نفس الخطاب الحسي أنت ذكرته صاحب اللاءات الثلاثة، ولا بد من وصول الجماهير لقاياتها بالثورة وإبعاد العسكر من الحياة المدنية؟
بالتأكيد ما ذكرته صحيح، والحزب الشيوعي السوداني على الرغم من مواقفه يعني المستقلة، إلا أنه أيضا حريص جدا وده متفق طبعا مع تاريخه في مختلف منعطفات الصراع في السياسي في السودان، انه يعتمد ايضا على التحالفات. الان الحزب شرع مبكرا منذ يونيو من العام المنصرف باصدار وثيقه سميت بالسودان الازمه واسترداد الثوره، وهي وثيقة تصلح بأنه يأسس لجبهة عريضة لمواصلة يعني مطالب الثورة والهدف منها طبعا هو الحل الجذري، ليس هو شيء آخر، هو الحل الجذري اللي هو يعني تفكيك النظام القديم وبناء نظام سياسي جديد. الآن أيضا الحزب منذ فترة طويلة بدأ مشاورات مع القوى اللي يعني تتفق معه في هذا الاتجاه، وتأكيد سيتم إعلان عن هذه المنظومة، هذا التحالف، وبميثاق محدد وموحد وبأهداف محددة هي أهداف الثورة نفسها. والحزب الشيوعي ليس وحيدا في هذا الاتجاه، هناك قوى يسميها الحزب الشيوعي السوداني القوى الثورية الحية. القوى الثورية الحية موجودة والنقاشات جارية، وهناك ضرورة أيضا أن يتم الإعلان بسرعة وبدون طبعا يعني زي ما بيقولوا كلفة. وفي الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان أن هذا التحالف الجديد ستبدأ صحيح ربما بقوة معينة، ولكن أنا متأكد أنه هذا التحالف سيزداد وسيتسع وسيلعب دور كبير يعني في اتجاه بلورة حل سياسي للأزمة السودانية المستفحلة.
سمع أستاذ، يعني في نهاية حديثنا، هل الحل المنشود بلورته حسي من هذا التحالف في نهاية الأمر سيصل للحلول عن طريق التفاوض مع المكون العسكري الموجود؟
ليس التفاوض مع المكون العسكري واحدة من لا يعتبر واحدة من الـ من الـ من الأساليب بأي حال من الأحوال، لأنه أصلاً لا 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 يعني واحدة من الشروط إنه ما في تفاوض مع المكون العسكري، وخاصة التفاوض بخصوص شرعنة الانقلاب. يعني ما يعني البعض بيتكلموا عن العودة للوثيقة الدستورية. الحزب الشيوعي ليس ضمن هذه المجموعة بأي حال من الأحوال، وده بيستدعي طبعا العودة للوثيقة، معناه بيستدعي نوع من الحوار، نحن لسنا جزء منها. أيضا الحزب الشيوعي يرفض في هذا الإطار إجراء الانتخابات في هذه الظروف، وده برضو واحدة من المحاور من العوامل اللي بيخلي إنه هذا التحالف ويكون عنده قضايا محددة ومحورية من بينها رفض الانتخابات المقترحة، لأنه من شأن ذلك إذا جرت انتخابات في هذه الظروف أن يشرع الانقلاب، وإنه نحن سمينا هذا بأنه الهروب إلى الأمام من جانب المكون العسكري للخروج من الأزمة الخانقة، وليست الانتخابات واحدة من الحلول التي يمكن أن يعني تجد القبول من قطاعات واسعة، خاصة المواطنين مناطق الحروب في دارفور وغير دارفور الذين ظلوا في العراء، ولا يعني يمكن أن نتصور أنهم يكونوا جزء من العملية الانتخابية.
الأستاذ صالح محمود القيادي وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ صادق، أهلا وسهلا.
ونغني نتناجى ونناجي الطير من وصل لوصلي في ربيع الحب كنا نتساغى ونغني ننادي الطير لغسل لغسل ثم ضاع الأمس منا غير طار في القلب حسرة ثم ضاع الأمس منا غير طار في القلب حسرة نشوة الحب ولكن مرت وين إنه الحب إنه الحب إنه الحب فلا لا تسل ولا علينا وكانت الجنة مسوانا فضعت من يدينا صفضا الأمس
راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.